بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس الثالث أحببت أن أراجع الدرس الماضي سريعا استجابة لطلب بعض الإخوان. والدرس الماضي باختصار هو أن تعلم أن اختلاف السلف الصالح في التفسير هو غالبه وأكثره من باب التنوع. فإن قيل ما سبب هذا التنوع، فالجواب أن الآية تحتمل معاني كثيرة على حسب المراد الشرعي منها، والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب يجري فيها عدة معاني في الكلمة الواحدة، إما أن يكون الشيء واحدا فيوصف بعدة صفات، وإما أن يكون الشيء واحدا ويصدق على أشياء كثيرة. إذا فهمت هذه القاعدة تستطيع أن تفهم وأن تقرأ تفسير ابن كثير أو ابن جرير أو غيره كتفسير ابن أبي حاتم لما يذكر عدة أقوال في الآية الواحدة وفي المعنى الواحد، يذكرون عدة أقوال، فليس بين هذه الأقوال تعارض أو تضارب في الجملة. وندر اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في القرآن اختلاف، في تفسير القرآن اختلاف تضاد، فإن حصل رجح العلماء بينهم. هذا هو تقرير الدرس بالماضي، إنما طال في المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من باب الشرح والبيان لكيفية وقوع هذا الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن، ومرجعه إلى قواعد اللغة وإلى ما سبق من أسباب النزول والاستعمالات العربية. القضية الثانية التي أريد أن أراجعها معكم مسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ الجمهور من أهل العلم اعتبروا وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، بعض أهل العلم والظاهر أنهم الأحناف اختاروا أن العبرة بماذا؟ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. شيخ الإسلام بيّن قال لا يوجد أحد من علماء المسلمين يقول إن العبرة بخصوص السبب بمعنى أن الآية تخص فقط من نزلت فيه، يقول لا يوجد أحد يقول بهذا القول من علماء المسلمين. طيب ما معنى قولهم العبرة بخصوص السبب؟ قالوا معناه أن الاعتبار بخصوص السبب الذي نزل فيه فيدخل فيه ما كان مثله، ومثلنا لكم مثلا بالظهار، فمن قال العبرة بخصوص السبب يقصر الحكم ويجعل الحكم خاصا في من قال أنت علي كظهر أمي، أما لو قال أنت علي كظهر أختي أو كيدي ورجلي أمي مثلا لا يدخل فيه على قولهم. فهذا هو معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعندكم في المذكرة أمس حصل تعديل من إخوانكم جزاه الله خير، نبهنا على هذا الأمر. نعم، عند القول طبعا قلنا العبرة بعموم عندكم في المذكرة، يعني بعد التصويب تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب العبارة التي بعدها، من قال العبرة بخصوص اللفظ، لا، من قال العبرة بخصوص السبب لم يقصد أنه مختص أو أنه مختص في من نزلت فيهم دون غيرهم. فبالتالي درس الأمس وإن تشعب وطال إلا أن المراد به ما سبق من تقرير بيان الاختلاف بين السلف. واليوم بإذن الله سندخل في قواعد جديدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة. قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير. هو فيما سبق في الفصل الماضي بيّن لك الاختلاف بين الصحابة وأئمة التابعين في التفسير. في هذا الفصل سيبين لك الاختلاف بين المفسرين عموما، يعني في من بعد التابعين، الاختلاف بين المفسرين عموما. وبين أن الاختلاف بين المفسرين عموما مرجعه إلى أحد أمرين: إما لاعتمادهم في النقل، أو لاعتمادهم على العقل وعلى الاجتهاد. يعني باختصار أن المفسرين إما اعتمدوا على الروايات المنقولة بين قوسين ويسمى التفسير بالمأثور، وإما اعتمدوا على الاجتهاد واللغة والعقل بين قوسين ويسمى التفسير بالرأي. فالتفسير المنقول أو التفسير بالمأثور هو التفسير بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هو التفسير بالأحاديث النبوية وبأقوال الصحابة وأئمة التابعين. التفسير بالرأي هو الذي لا يعتمد على النقل ولا على المأثور. طيب، القاعدة التي تليها أو المسألة التي تليها قاعدة: قال سبب اختلاف المفسرين بعد عصر السلف الصالح اعتمادهم على أمرين: الدليل النقلي، هذا الأول. الثاني الدليل العقل الاجتهادي. طيب والنقل ما هو؟ قال النقل إما عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن غير معصوم وهم الصحابة والتابعون. والدليل النقلي له حالتان: الحالة الأولى ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، فيؤخذ الصحيح ويرد الضعيف. الحالة الثانية المتوقف في قبوله ورده، وهو ما لا يمكن الجزم بصدقه، كالإسرائيليات إذا كانت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب هذا من فضول العلم، بحيث لا يضر جهله ولا تنفع معرفته. إذن هذه هي القاعدة، وسنقف معها إن شاء الله بالتفصيل. ابتداء شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقول لك: إنما اختلف المفسرون ممن بعد الصحابة والتابعين في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل، لأنهم إما أن يكونوا اعتمدوا على النقل، وإما أن يكونوا اعتمدوا على العقل. اعتمادهم على النقل هو درس اليوم، واعتمادهم على العقل هو درس الغد بإذن الله عز وجل. فاليوم سيناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة، أو سيؤصل هذه القاعدة: النقليات في التفسير أو المنقولات في التفسير. قال لك الدليل النقلي على أحد نوعين: ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. كيف نعرف الصحيح من الضعيف منه؟ عن طريق الحكم على أسانيده. فما جاء بدرجة القبول حسن أو صحيح فهو تفسير صحيح، وما جاء بسند ضعيف فأشد فهو تفسير مردود، فهو تفسير مردود. فائدة معرفة هذا أنك إذا وقفت على قولين للعلماء في تفسير الآية، قال لك سابقا العلم إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، فتفسير المفسر هو من باب القول الذي عليه الدليل، فتنظر هل هذا النقل صحيح فيكون قوله صحيح، هل هذا النقل ضعيف فيكون قوله ضعيفا. طيب، وهذا هو القسم الأول من المنقولات، أن يمكنك التمييز بين الصحيح والضعيف. القسم الثاني من المنقولات ما تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف، ذلك أو مثال ذلك كالإسرائيليات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية في مبدأ الإسلام ويفسرونها بالعربية، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. انتبه، قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم معناه أنك تسمع الكلام هذا من باب الاستئناس والتعجب، لا من باب القبول أو الصدق. أما الصدق فلا تصدقهم، لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الخبر مما تم تحريفه والكذب فيه على الله، فتنسب شيئا إلى الله وهو كذب. ولا تكذبهم لاحتمال أن يكون هذا الشيء المنقول مما لم يحرف ومما نزل على نبي الله موسى مثلا أو عيسى إذا كان من الإنجيل. طيب، ما العمل؟ تتوقف لا تقبل، تتوقف ولا تقبل. طيب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الشافعي نبه على قضية، وهي ليس معنى لا تصدقوهم ولا تكذبوهم أنه إذا جاء شيء عن بني إسرائيل مما في شرعنا أننا لا نصدقه ولا نكذبه، لا، إذا دل عليه شرعنا فإننا نصدقه ولا نكذبه. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب، لو ورد في التوراة والإنجيل شيء يخالفه ما في شرعنا، هل نقول لا نصدقهم ولا نكذبهم ولا نكذبهم؟ نكذبهم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم خاص بماذا؟ خاص فيما لم يأتي في الشرع بتصديقه ولا بتكذيبه. واضح؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى يستفاد من هذا الحديث، حديث لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، التوقف في الخوض في المسائل المشكلة، لأنك لا تدري هل تصيب الحق أم لا. وقال يحمل على هذا ما نقل عن السلف رضوان الله عليهم في مثل هذه المسائل. طيب، من الإسرائيليات ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال للصحابة ألا تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ لما خرجوا مع موسى ضلوا الطريق، فاستعجب موسى، فقيل له إن جثمان يوسف عليه السلام مدفونة ولا يمكن أن نهتدي على الطريق إلا إذا أخرجنا جثمانه ونقلناه معنا. فقال من يعرف؟ قالوا عجوز في الجهة الفلانية، فذهبوا إليها وأحضروها إلى يوسف إلى موسى عليه السلام، فقالت هل تعلمين؟ قالت نعم أعلم. قال فدليني. قالت لا أدلك حتى تعطيني وعدا أني أكون معك في الجنة. قال لا، كيف أعطيك وعد الجنة ما هي لي؟ فأوحى الله إلى موسى أن أعطيها، فأعطاها الوعد، فقالت لهم في المكان الفلاني فيه ماء انزعوه ثم احفروا تجدون جثمانه، وفعلا وجدوا الجثمان ونقلوها معهم. قال في الحديث: فأصبح الطريق لهم يعني واضحا نيرا لا شك فيه. وهذا الخبر من نقله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الإسرائيليات، لكنه من الإسرائيليات الإيش؟ الصحيحة المقبولة. إذن قول العلماء الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب مرادهم فيما جاء عن الصحابة أو عن التابعين، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الإسرائيليات أغلبها من باب فضول العلم، وفضول العلم هو الذي لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به. فمثلا معرفة لون الكلب أحمر ولا أسود ولا أبيض، هل هو كلب الملك ولا كلب الصياد، هل معرفة القطعة التي ضربوا بها البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، هل هو العظم أم قطعة من الفخذ أم كذا، الخشب الذي صنع نوح عليه السلام السفينة منه ما هو، إلى آخره. هذه التفاصيل مبهمة في القرآن لا فائدة من معرفتها ولا يضر الجهل بها ولا يضر الجهل بها. طبعا المبهمات علم يحتاج إلى معرفته، يعني إلى معرفته كعلم علوم القرآن ومساعد في التفسير. فإن العلماء بيّنوا أن المبهمات على نوعين: ما استأثر الله بعلمه فيحرم طلبه، مثل علم الساعة وغير ذلك. ومن المبهمات ما لم يستأثر الله بعلمه، وهذا على أنواع في القرآن. يهمنا نوع واحد وهو المبهم الذي لم يبين لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فإن أغلب روايات بني إسرائيل في مثل هذا النوع من المبهمات. طيب، بعد ذلك قاعدة جديدة: تفسير الصحابة حجة لما يأتي. أولا، الظاهر أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه لم ينقله عن أهل الكتاب، خاصة وأن الصحابة لا يعتمدون على الإسرائيليات ولا ينقلونها إلا في القليل النادر. ثالثا، أنه يجزم بتفسير الآية وهم معروفون بورعهم وخوفهم من الله. فلو كان أخذه عن أهل الكتاب وقد أمر بعدم التصديق وبعدم التكذيب لم يجزم به، أي الصحابي لم يجزم بهذا التفسير. طيب، هذه القاعدة تعرضنا لها بالأمس وبينا أن تفسير الصحابة حجة بهذه الشروط. طيب، إذا جاءنا عن الصحابة تفسير وفي تفسيرهم قالوا إن هذا مما كان في الكتاب الأول، هنا يكون من باب الإسرائيليات. لكن لما يأتي مثلا ابن عباس يقول: فصل القرآن من اللوح المحفوظ وأنزل في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذا الأثر عن ابن عباس موقوف. جاء بعض الناس قال هذا من الإسرائيليات ما نقبله. كيف؟ أولا يرد عليه بعدة أمور. أولا، هذا الكلام هل يتعلق بالتوراة والإنجيل؟ لا، ما دخلنا ودخل أهل الكتاب في القرآن. ثانيا، ابن عباس لما أورده هل قال لك كان في الكتاب الأول أو قال بنو إسرائيل كذا أو كذا؟ لا، ما قال. ثالثا، ابن عباس في ظاهر السياق يسوق لك هذه الرواية مساق الجزم، والجزم معناه نسبة الشيء والمعنى إلى الله عز وجل. وهؤلاء الصحابة هم أورع وأتقى الناس من أن ينسبوا إلى الله عز وجل شيئا لم يقله أو لم يرده. فهذه الاعتبارات ككل
قررها شيخ الإسلام في المقدمة، وهي قاعدة قوية جدا، بل حتى من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بن العاص فقد كانت عنده زاملة عن بني إسرائيل، لكن كان يميزها، فكانت عنده الصحيفة الصادقة. قال العلماء سماها الصحيفة الصادقة لأنه سجل فيها، كتب فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا سماها صادقة؟ تمييزا لها عن زوامل بني عن صحف أهل الكتاب. فإذا كان عنده تمييز. الرسول يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هل يعقل أن الصحابي يأتي ويحدث عن بني إسرائيل دون بيان أنه هذا عن بني إسرائيل؟ لا، لا يعقل، لابد يميز، لأنه السامع لو سمع الصحابي خاصة من التابعين، يعني خاصة التابعين، الصحابة فيما بينهم معروفون، لكن من التابعين مثلا لو سمع الصحابي فإنه يأخذ كلامه على أنه إيش؟ حق وعلم واضح، فلابد أن يميز، لابد أن يميز له. طيب، أيضا طبعا من المعروف أن السند يصح إلى الصحابي، أن السند يصح إلى الصحابي. إذن فهذه أربعة أمور يمكن اعتبار التفسير أنه من المرفوع: الأول صحة السند، الثاني أن لا ينسبه إلى أهل الكتاب، الثالث أن يجزم بتفسيره للآية، الرابع أن لا تدل قرائن أخرى على أنه أخذه من أهل الكتاب، على أنه أخذه من أهل الكتاب. طيب، ابن تيمية قرر لماذا هو حجة تفسير الصحابة، فقرر قال لاحتمال أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأن يكون مما سمعه منه، أو مما سمعه من صحابي آخر، أو مما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القاعدة التي تليها: إذا فسر التابعي الآية ولم نعلم صحة قوله نتوقف فيه كما في الروايات الإسرائيلية. التابعي إذا فسر الآية فلا يخلو تفسيره من حالين: إما أن يكون تفسيره مبني على دليل واضح فيقبل قوله، وإما أن يكون تفسيره من باب الاجتهاد ولا نعلم له دليلا، ولا نعلم له دليلا، فإننا لا نرد هذا التفسير ولا نكذبه. طب ماذا نفعل فيه؟ نتوقف فيه. طيب لماذا؟ نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على قضية في المقدمة، وهذه المقدمة ممكن تضاف كقاعدة. القاعدة تقول التابعي قد يذكر الإسرائيليات وإن لم يصرح بها، وإذا اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. طيب، الحسن البصري وغيره من التابعين يأتي ويتكلم على النفر من أهل الكهف ويصفهم ويتكلم عن لون كلبهم ويتكلم عن كذا، دون أن يقول قال بنو إسرائيل، ودون أن يقول حدثنا الصحابة. فإذا نقل مثل هذه النقولات ننظر هل عليها دليل من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة السابقة الذكر، فإن كان عليها دليل قبلت، وإن لم يكن عليها دليل فإننا نتوقف عن قبولها، لأنه احتمال أن يكون إما أن أخذه عن بني إسرائيل، وإما أن يكون قاله باجتهاده، وقد مر معك وإما نقل وإما قول عليه دليل معلوم، فإذا لم يكن عليه دليل معلوم يتوقف فيه، يتوقف فيه. وقد يكون قول التابعي في التفسير خطأ، مثل ما مثل الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان في قوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، فإن مجاهد نقل في بعض تفاسيره أو بعض المنقولات عنه أنه فسر القوة بالخيل، فرد عليه أهل العلم قالوا هذا التفسير خطأ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالقوة المراد بها ماذا؟ فهنا قول نحن مر معنا في يوم السبت أن العلم إما نقل عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك إما لا يعرف صحته من ضعفه وإما يتبين بطلانه. فإذا قول مجاهد هنا مما تبين بطلانه لا يتوقف فيه، فيقال هذا خطأ لمخالفته للدليل الآخر. طيب، إذا اختلف التابعون لم يكن قولهم حجة على بعض، وهذا واضح لأنهم ليسوا بحجة في الأفراد. أما إذا اجتمعوا فلاجتماعهم محل ومكان عند أهل العلم. طيب، فائدة وهي تنفع أن تكون ضابط تسجل زائدة نبع من الكلام السابق، هذه قاعدة: الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه من خطئه لا يصدق ولا يكذب، يعني لا يجزم به ويعامل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كالإسرائيليات. بعد ذلك بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة: ما يحتاجه المسلمون الضروري من أمور دينهم فهو معروف واضح لا خلاف فيه. هذه القاعدة ذكرها بعد ذكره لاختلاف المفسرين ليبين لك أنه لا اختلاف في الأمور الضرورية في التوحيد وفي الصلاة وفي الصيام وفي الطهارة وفي غيرها، الأمور الأساسية من الدين لا خلاف فيها، وهي معلومة وحجة بحمد الله عز وجل، واضحة مبينة في الدين. فالسنة قد بينتها، وكذا الصحابة قد نقلوها رضوان الله عليهم. طيب، قاعدة أخرى: قد يقع الخلاف في مسائل يحتاج إليها ولكن بقلة وندرة، يعني لا يبتلى الناس بها كثيرا، مثل الخلاف في المواريث بين الجد والإخوة، ومثل الخلاف في بعض المسائل الأخرى. طيب، السؤال: لماذا لم تبين هذه الأحكام؟ فالجواب أن الله عز وجل جعلها من باب الابتلاء، ليتميز من يطلب الحق ممن يتبع الباطل، وليتميز ممن يعني وليحصل الأجر، ولنقل فائدة أخرى: ليحصل الأجر للعلماء في بذل الطاقة والجهد للوصول للحق. فالدين الضروري منه معلوم، ووقع خلاف في مسائل يعني نادرة قد يحتاج إليها ولكن بندرة، والمسائل هذه أيضا نادرة، والحكمة فيها ما سبق. ضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأضيفه عندكم: المنقول الثابت لا يعارض بما لا يثبت بما لم يثبت أو لم يدل عليه دليل. هذه قاعدة ذكرها في المقدمة وأنا غفلت عنها. قال: المنقول الثابت لا يعارض بما لم يثبت أو ما لم يدل عليه دليل. وهذا المعنى وهذا الضابط مهم وهو واضح، يعني إذا جاءك تفسير أو نقل في مسألة بدليلها لا تقول هذه المسألة تعارضها مسألة أخرى دليلها ضعيف، لأن الثابت مقدم على الضعيف. وكذا عندك قول عليه دليل لا تعارضه بقول أحد العلماء ولا دليل على هذا القول، فإن الثابت بالدليل لا يعارض بما لا دليل عليه. وهذه حجة ومنهجية كثير من أهل الأهواء والبدع، إما أن يعارضوا الحق بأدلة ضعيفة أو بالآراء مما لا دليل عليها وبالهوى، لا يردون على أهل الحق إلا بمثل هذه الأمور أو السفسطة والجدال العقيم، وإلا فإن الحق ثابت لا يضره مثل هذه الأمور. ولكن تحصر الشبه للعامة الذين لا يفهمون الحق من الباطل، فيسمع ذاك صاحب الهوى يتكلم بكلام ويورد كلام لو جئت في ميزان العلم تجده أنه كلام باطل، إما لمخالفته للحق أو لعدم الدليل عليه مع الدليل مع الجهة الأخرى، أو لأنه مبني على الهوى. وهذا سيأتي أكثر إن شاء الله في اختلاف المفسرين بسبب العقل والاجتهاد. طيب، القاعدة التي تليها هي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة أمور ليس لها إسناد. إما قال ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. له توجيه خلاصته أن الخبر المنقول قد يكون باعتبار سند واحد ضعيفا، لكن إذا ضم إليه وجمع بعضه إلى بعض لكن إن ضم وجمع بعضه إلى بعض تحققنا صدق الخبر المنقول. طيب، هذا أولا قول الإمام أحمد مع الجواب والتوجيه اللي عندكم. هذا القول عن الإمام أحمد ثابت، جاء بسند صحيح عنه، أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وغيره بسند صحيح. طيب، ما توجيه قول الإمام أحمد؟ أو أولا لنقول ما معنى قول الإمام أحمد؟ معنى قول الإمام أحمد: ثلاثة علوم لا يوجد لها نقل معتبر: التفسير، الملاحم، المغازي. أما التفسير فمعناه معلوم، أما الملاحم فجمع ملحمة، والملحمة هي الحرب وموضع القتال، وقيل سمي بالملحمة لعدة تعليلات، من أبرزها أنه حين المقاتلة يعني يظهر اللحم والقتل وكذا فسميت ملحمة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وأما المغازي فهي الحروب الإسلامية التي في يعني تتناول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. طيب، وقف العلماء مع قول الإمام أحمد وهو مشكل في الظاهر عدة وقفات، ووجهوا كلامه بعدة توجيهات. التوجيه الأول ما عندكم هنا أن المراد أن الأسانيد المنقولة في التفسير وفي المغازي وفي الملاحم أغلبها أسانيد ضعيفة، أغلبها وأكثرها أسانيد ضعيفة. طيب، جملة وتفصيلة لا، إنما هي ضعيفة في بعض تفاصيلها. طيب، ما الذي ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا التوجيه أن نقول إن أحاديث التفسير والمغازي والملاحم تثبت في بعض في الجملة، تثبت في الجملة، أما التفاصيل وبعض الأمور لا، قد لا تثبت، وهي المرادة في قول الإمام أحمد. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني ذكره الخطيب البغدادي فقال إن معنى قول الإمام أحمد هذا أنه باعتبار كتب معينة في هذه العلوم الثلاثة، ففي التفسير مثلا تفسير الكلبي، تفسير الكلبي ومقاتل، سئل الإمام أحمد عن تفسير الكلبي قال كذب من أوله إلى آخره، فمراده بالكتب التي لا تثبت في التفسير مثل كتب الكلبي ومقاتل ونحو ذلك. وفي المغازي مثل مغازي ابن إسحاق، فإن ابن إسحاق كان يأخذ عن بني إسرائيل ويسمع منهم، بل كان فيما نقل الخطيب في الجامع يذهب إلى الشعار ويطلب منهم أن يقولوا شعرا في بعض الغزوات والمناسبات ويسجلها في كتابه. ومثل المغازي للواقدي، والواقدي كذاب، فقد سئل عنه الشافعي رحمه الله تعالى فقال عنه، فقال كتب الواقدي كذب، ما هو كتاب دون كتاب، كتب الواقدي كذب. ومثل أيضا الملاحم ذكر الخطيب البغدادي كتاب دانيال وكتاب الخطبة المشهورة في الملاحم، والمراد بالملاحم أيضا ما سيكون يوم يعني في الآخرة، ما سيكون في آخر هذه الأمة من أحداث ومنها الكتب التي ألفت، الفتن وأشراط الساعة، هذا المراد بالملاحم، هذا المراد بالملاحم، بالفتن التي ستكون في هذه الأمة والقتال العظيم يعني ونحو ذلك. طيب، فالخطيب حمله على هذا المعنى والمحمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المقدمة حمله على قضية خلاصتها أن الضروري من هذه الأمور معلوم متواتر، وبعضها ثابت في الجملة، والباقي مفردات هي من باب فضول العلم لا للزائد. وهذا توجيه قوي جدا، هذا توجيه قوي جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه قول الإمام أحمد هذا: الضروري في التفسير وفي المغازي وفي الملاحم متواتر معلوم، فبدر وأحد والقتال الذي حصل فيه معلوم متواتر انتهى. طيب، وبعضها ثابت في الجملة، بعض الأحداث التي حصلت في بدر أو كذا ثبتت في الجملة، وبعض المفردات في بدر أو في التفسير أو في كذا طيب غير ثابتة، غير ثابتة، ولكنها من باب فضول العلم. فإذا ليس المراد من قول الإمام أحمد رد هذه الكتب أو هذه العلوم، كتب التفسير التي هي مثلا ابن جرير ومثلا تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن المنذر وتفسير غيره من أهل العلم، أنه يردها، لا لا، إنما مراده التوجيه السابق. إذن كم توجيه عندنا؟ ثلاث توجيهات. وقد تكلم الخطيب رحمه الله تعالى على هذا الكلام من الإمام أحمد بكلام مطول، لولا ضيق الوقت لقرأته عليكم. تكلم عليه في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ولبعضهم رسالة في توجيه كلام الإمام أحمد، يعني إن شاء الله تكون جيدة في بابها فيما أعلم. طيب، هنا من الأمور الجيدة التي قالها الخطيب وأريد أن أقرأها عليكم، قال يعني هذه الأفراد التي هي من فضول العلم والتي لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها هي عمدة القصاص وعمدة الواعظين وعمدة المذكرين الذين لا يسلكون مسلك السلف في مثل هذه الأمور. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وتلك الأحاديث إنما يسمعها العوام من القصاص يطرفونهم بها، يطرفونهم بمعنى يتسلون بها، ويتوصلون إلى نيل ما في أيديهم، يجمعون الأموال. هذا الذي يحصل في كثير من المحاضرات، يجيبون واحد يذكر الناس، يبكي شوية يجمع المال ويمشوا، والمال لهم يروح في الإرهاب ويروح في مخططاتهم، ما يتوزع على الفقراء وعلى المساكين. بل ذكر ابن الجوزي في كتابه القصاص والمذكرين أن الأول من ابتدع القصص لوعظ الناس هم الخوارج، هم الخوارج لاستمالتهم. قال: إلى نيل ما في أيديهم بروايتها فيعلق بقلوب العوام حفظها، ويبدأون ويعيدون فيها استحسانا منهم لها. وباعث القصاص على ذلك معرفتهم نقص العوام وجهلهم، ولو صدقوا الله فيما يلقونه إليهم لكان خيرا لهم. وهذا كلام بديع، وهذا يصدق قول أيوب السختياني حينما قال: ما أمات العلم إلا القصاص، إنك لتجلس إلى العالم الساعة وتقوم منه وقد استفدت في دينك علما كثيرا، وتجلس إلى القصاص الزمان الطويل وتقوم منه ولم تستفد في دينك شيئا. لذلك بعض الناس دائما محاضراتهم، خطبهم، مواعظهم، كلامهم وعظ، قصص، تذكير. انتبهوا، هذا المسلك خطأ، هذا المسلك خطأ، ليس من السنة وليس من منهج السلف الصالح. لكن ليس مراد العلماء حينما قالوا إن هذا المسلك خطأ أنهم لا يعظون ولا يذكرون مطلقا، لا. الخطأ في ماذا؟ أن يكون الديدن. أما التذكير أحيانا والوعظ أحيانا فلا مانع منه، واضح؟ هذا هو المسلك الصحيح. طيب، التنبيه الثاني، التنبيه الثاني، تسمع كثير من الناس يورد أحاديث والآيات التي فيها القصص ليستدل بها على أن القصص منهج رباني لدعوة الناس. نقول له قف مكانك، وبيننا وبينك كتاب الله ومنهج السلف. أما بيننا وبينك كتاب الله فنقول نعم، القصص التي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث بها، وعلى ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم. أما اتخاذ قصص الناس والأحداث المنقولة والأخبار التي لا يعلم صدقها من كذبها، صدقها من كذبها، وجعلها هي القصص التي أراد الله أن فيها الموعظة، فهذا تقول على الله بما لم يقل، وهذا تحريف لكتاب الله. فالقصص التي فيها الموعظة والتي حث عليها القرآن والسنة إنما هي قصص الأنبياء وما جاء في القرآن والسنة مما تناقله الصحابة رضوان الله عليه. أما غير ذلك فلا تنزل هذه القصص على هذه الآيات، ولا أدل على ذلك من منهج الصحابة رضوان الله عليهم. فإن كان في القصص قصص الناس مطلقا فيها فوائد، لماذا لم يقص الصحابة ولماذا لم ينقل الصحابة قصص الناس وقد كانوا يعلمون من قصص العرب الشيء الكثير؟ ما كانوا يفعلون هذا إلا في الشيء النادر الذي لا يذكر، والذي يبنون يعني يكون أصلا معلوم ويبينون فيه حكمة من حكم الله عز وجل. أما هؤلاء الذين يتخذون القصص دينا ومنهجا ومسلكا فإنهم محاضرة من أولها إلى آخرها كلها قصص من أحداث الناس وما حصل من وقائع ونحوها، ما يعني آيات وأحاديث عرضا تذكر من أول الوقت إلى آخره هي قصص، ويبنون على هذه القصص خيالات وأحكام وأمور. فلا شك أن هذا مسلك خاطئ، وليس بمسلك من مسالك السلف الصالح رضوان الله عليهم. طيب لماذا يهتمون بالقصص؟ لو علموك لعلمت أنهم على ضلالة، فلذلك هم يبغونك دائما راكد العقل، ما أنت متحرك علميا، ما تستفيد علميا، كلها ما هي الناقة، ما لون البقرة، ما هي السفينة، غزوة أحد في أي السنة، غزوة الخندق أين كانت، أماكن. نحن ما نقول إن هذه أمور مثلا يعني باطلة أو كذا، ولكن ما يهتمون بنقل العلم الضروري. يجهلون أحكام الصلاة، يجهلون أحكام، بل حتى قد يكون الشهادتان، قد تكون الشهادتان. نعم، طبعا نبه الحافظ على تنبيه، قال وينبغي أن تذكر كتب الفضائل، وينبغي أن تذكر كتب الفضائل من الكتب التي فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قاعدة جديدة، قال الخبر المنقول له ثلاثة أحوال. طبعا هذه القاعدة قد تكون من لفظ ابن تيمية وقد تكون من اختصاري، فيعني حتى لا يفهم أن المراد هو قول ابن تيمية بالضبط، فلا أكون متقولا عليه، ولكن يعني كما سبق إما أن تكون من لفظي وإما أن تكون باختصاري. الخبر المنقول له ثلاث أحوال: ما رواه الثقة فيقبل، وما رواه الكذاب فيرد ولا يقبل، وما رواه المجهول أو من لا يحفظ فهذا ينظر فيه. إن وجدنا له متابعا أو شاهدا تقوى ما حصلت فيه المتابعة، وإن لم نجد ما يقويه من متابع أو شاهد توقفنا فيه فلا نصدقه ولا نكذبه. والضعيف يتقوى بشروط: أن يأتي من طرق مختلفة متعددة، أن يكون سبب الضعف يسيرا خفيفا، أن لا يقع التواطؤ والاتفاق أو الاتفاق. وإذا تبع الضعيف فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يتابع على جميع ما روى فتقوي جميع خبره، الثانية أن يتابع على بعض ما روى فيتقوى ما تبع عليه والباقي يتوقف فيه. زد قاعدة: هذه القاعدة تطبق في جميع الأخبار لمعرفة ثبوت النقل من غيره. طيب، هذه القاعدة باختصار طبعا هي متعلقة بماذا؟ بعلوم الحديث. طيب، السؤال: لماذا أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ لأنه أورد لك كلام ابن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فذكر لك تأكيدا للقاعدة السابقة أن الأخبار ثلاثة أنواع: ما يعلم صدقه بثبوت صفات وشروط الحديث المقبول فيه لصدق ناقله إلى آخره، وما يعلم كذبه لثبوت كذب ناقله، وما يتوقف فيه لأن ناقله ليس حافظا وليس كاذبا، فنتوقف فيه وننظر، نتوقف فيه وننظر. جاءتنا رواية ناقلها رجل في حفظه ضعف، ننظر هل رواها رجل آخر، فإن وجدنا رجلا آخر نقلها مثله ولو كان ضعيفا أو كان في السند الآخر ضعف، فإن السندين باجتماعهما يصيرا إيش؟ في درجة القبول، حسن لغيره. طيب، تنبيه: الرواية الضعيفة قد تأتي رواية أخرى تقويها، تقوي جزء منها، فتأتي رواية أخرى مختصرة وهذه الرواية فيها تفاصيل. طيب، هل تتقوى الرواية المطولة بالرواية المختصرة كلها، وأما الجزء الذي حصل فيه المتابعة؟ فقط الجزء الذي حصل فيه المتابعة، والباقي يظل ضعيفا. طيب، يتقوى الحديث بمتابع، والمتابع أن يأتي الراوي وينقل عن نفس الصحابي، أو بشاهد، والشاهد أن تأتي الرواية الأخرى من طريق صحاب آخر. واضح؟ وهذا أمر مقرر في علوم الحديث. طيب، مسألة: الضعيف يتقوى بشروط. الشرط الأول أن يأتي من طرق مختلفة متعددة. ما معنى من طرق مختلفة متعددة؟ يعني إذا كان الضعف في هذا الإسناد أن فيه مثلا ابن لهيعة، قد يأتي الحديث من طرق أخرى لكنها إلى ابن لهيعة، إذن العلة واحدة لا يتقوى. لكن لو جاءنا في حديث من فيه ابن لهيعة وجاءنا حديث آخر مرسل من غير طريق ابن لهيعة، فالمرسل مع الضعيف يصبح حسنا لغيره. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون سبب الضعف يسيرا خفيفا، أن يكون سبب الضعف يسيرا خفيفا، وهذا سيأتي التنبيه عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كأن يكون في سنده مجهول أو انقطاع أو مرسل أو سيء الحفظ أو مدلس عن أو مختلط. فإذا جاء الحديث بسند ضعيف في أحد هذه العلل وجاء بسند آخر في علة ضعيفة ليست شديدة، فإنه يصبح حسنا لغيره. طيب، أن لا يقع التواطؤ أو الاتفاق. ما الفرق بين التواطؤ والاتفاق؟ الفرق بين التواطؤ والاتفاق كما يلي: التواطؤ أن يحصل التعمد على الكذب تواطؤا واتفاقا بين الكذابين. وأما الاتفاق هو أن يحصل الكذب من غير تعمد بينهم. مثاله على التواطؤ: يأتي مثلا 10 من الرواة الكذابون من الرواة الكذابين فيتفقون أنهم يروون هذا الحديث، خلاص، ويبدأون يروونه فيما بينهم على الناس، هنا تواطؤ لأنهم اتفقوا فيما بينهم على الكذب في هذا الحديث. طيب، الاتفاق مثلا هذا الراوي الكذاب وهذا الراوي الكذاب وهذا الراوي الكذاب وهذا الراوي الكذاب، كل واحد في عقله وفي نفسه قال سأكذب وأقول الرسول قال الباذنجان لما أكل له، فجاءوا حدثوا. هل يعقل أنه 4 أو 5 أو عدد من الكذابين أن يكذبوا في حديث بنفس الألفاظ دون تعمد وإنما وقع اتفاقا؟ لا يعقل مثل هذا، واضح؟ طبعا هذا في المتواتر، هذا في المتواتر أن لا يقع اتفاقا أو تواطن، وإلا الكذاب ممكن أن يكذب في مسألة وإن لم تتفق ألفاظه وإن لم تتفق ألفاظه. طيب، القاعدة التي ذكرها أن هذا الكلام يطبق على جميع الأخبار لمعرفة ثبوت النقل من غيره، هذه فيها ما سبق من البيان. القاعدة التي تليها أن الثقة الحافظ قد يخطئ ويهم، ولكن لا بد من بيان الدليل على خطئه. الأصل المعتمد عليه عند المحدثين عدم توهيم الثقة إلا بحجة، خلاص. وقد نبه العلماء على ذلك، قال الذهبي السنن الثابتة لا ترد بالدعاوى، وقال لو فتحنا هذه الوساوس، يعني توهيم الرواة الثقات، لو فتحنا هذه الوساوس لرددنا السنن بالتوهم. أما أن تقول أخطأ فلان فلا بد أن تذكر الدليل على خطأه والحجة على خطأه بمخالفته للثقات، بمخالفته للرواية الأخرى. طيب، القاعدة التي تليها أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة ثم أهل مكة وأهل الكوفة وأهل المدينة. وفائدة معرفة هذا أننا قد نرجح عند الاختلاف قولي أننا قد نرجح عند 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 الاختلاف قول بعضهم لأنهم أعلم الناس به. نزيد قاعدة، يصار عند الاختلاف إلى أهل الاختصاص ويرجح قولهم على غيرهم إذا لم يترجح دليل. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية لمناسبة ذكر التفسير والمغازي ونحو ذلك. طيب، أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، لماذا؟ لأنها كانت عندهم. وأهل الشام أيضا لأنهم كانوا أهل غزو وجهاد، فلهم مزيد علم واعتناء بالمغازي، وكذا أهل العراق. وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأن كان في مكة من؟ ابن عباس، فمجاهد وعطاء وعكرمة من تلاميذه تلقوا العلم عنه. وأهل الكوفة لأن كان عندهم من؟ ابن مسعود. ثم أهل المدينة فكان فيهم زيد بن أسلم وأخذ عنهم مالك وجماعة من أهل العلم. طيب، فائدة هذا الترجيح عند عدم الدليل فنرجح قول أهل الاختصاص على غيرهم. نستفيد من هذه القاعدة قاعدة أخرى، بعض الناس قد يطعن في بعض المشايخ السلفيين أو قد يردها، فمثلا تأتي تقول هذا الشخص المغراوي طعن فيه الشيخ النجمي رحمة الله عليه وطعن فيه الشيخ ربيع، فيقول لا يا أخي لا، الشيخ الفلاني وهو من المشايخ السلفيين يقول من أهل السنة. طيب، من أكثر تخصصا وتكلما في الرجال ومعرفة بمناهج الأحزاب وأهل البدع؟ من؟ الشيخ ربيع والنجم ولا فلان من الناس؟ الشيخ ربيع والنجم. فقول من يقدم؟ أهل الاختصاص. ناهيك، وهذا سيأتي إن شاء الله لأنه عندي سؤال فيه، ناهيك أن قول الشيخ النجمي والشيخ ربيع مثلا بالحجة والبرهان، فقال المغراوي تكفيري لأنه يقول كذا وكذا 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 وثابت عليه بصوته وفي كتبه وأشرطته، خلاص انتهى. ما عاد يجي بعد ذلك تقول والله الشيخ الفلاني انت صاحب هوى ولا تبغى الحق؟ إذا تبغى الحق فالقول الذي عليه دليل معلوم يجب أن تقبله، يجب أن تقبله، ويحرم عليك أن ترده إذا تبين لك الحق. قاعدة، جمهور أحاديث الصحيحين مقطوع بصحته لأن الأمة أجمعت على تلقي ما فيهما بالقبول. هذه القاعدة قبلها قاعدتين نذكرهما. قبلها قاعدة: يخشى على الواحد من الغلط لكثرة ما يعرض الغلط للإنسان، ومن الحفاظ من عرف ببعده عن الغلط. هذه القاعدة معناها أن الرواة على طبقات، منهم الحفاظ الذي لا يغلط وغلطه نادر جدا، حتى قيل في عفان بن مسلم شيخ بن أبي شيبة أنه كان إذا شك في حرف في الحديث ضرب على الحديث كله، ضرب على الحديث كله. طيب، ومنهم من يحفظ ويخطئ، ومنهم من يكذب أو متهم بالكذب، فالأول مقبول، والثاني إن وجد ما يتابع عليه أو يقوى يقبل، وإلا توقف فيه أو رد، والثالث مردود مكذوب، مكذوب مردود. هذا في التابعين فمن بعد، أما الصحابة فكلهم عدول، كلهم عدول. لا، إذا قيل صحابي معناه إيش؟ خلاص ابحث عن من بعده. طيب، قد يقع الغلط في بعض أجزاء الرواية فيرد ولا يؤثر على بقية الرواية. هذه قاعدة تتعلق بنقد الحديث، يعني قد يروي الرواة حديثا مثل حديث جابر وشراء النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل، الحديث ثابت في الصحيح خلاص، لكن في قيمة الثمن حصل خلاف، قيل 13 درهم، قيل 20 درهم، قيل وقية، قيل أكثر، قيل أقل. طيب، هل هذا الضعف في هذه القضية يضعف كل الرواية؟ الجواب لا، هذه الجزئية تضعف، أما بقية الرواية فإنها تكون صحيحة، وشرط هذا أن يكون الرواة في درجة القبول، في درجة القبول، وأن يكون الاختلاف في موضع لا يؤثر في حكم الحديث، وإلا لو كان في موضع يؤثر في حكم الحديث فإنه يكون مضطربا، يكون مضطربا. الموضع الذي حصل فيه خلاف ولا يؤثر في صحة الحديث ومعناه، هذا موضع ضعيف لاضطرابه، أما الباقي يصح. طيب، القاعدة التي قلناها: جمهور أحاديث الصحيحين مقطوع بصحته، لأن الأمة تلقته لأن الأمة أجمعت على تلقي ما فيهما بالقبول. طيب، أحاديث الصحيحين كلها صحيحة، كلها صحيحة، وأجمعت الأمة على صحة جميع ما في الصحيحين، إلا أفراد قليلة حكم العلماء عليها بضعفها. طيب، الإجماع وقع إذن على إيش؟ على الجملة، على الجملة. شيخ الإسلام نبه على أن الأحاديث التي ضعفت في الصحيحين أغلبها كلمات في الأحاديث وأجزاء في الحديث ويصح الباقي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما يعرف أنه غلط فيه رواته، هذا يوجد في غالب كتب الإسلام، فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن، وأجل ما يوجد في الصحة كتاب البخاري، وما فيه متن يعرف أنه غلط على الصاحب، لكن في بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط، وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط. طيب، فائدة هذا ماذا؟ فائدة هذا أن نرد على من طعن على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه كيف أحيانا ينتقد بعض الأحاديث في الصحيحين والأمة قد أجمعت عليه. نقول: الأمة قد أجمعت على الجملة، أما الأفراد فقد وقع فيها، فقد ألف الدارقطني التتبع، وألف ابن عمار الشهيد علل الحديث مسلم، وألف غيرهما في نقد بعض الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم، ولكن هذا النقد في الصحيحين خاص بعلماء الحديث المبرزين المجتهدين من أمثال الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين، وقس عليهم رحمة الله عليهم. أما يأتيني إنسان ما تعلم العلم أو تعلم لكن ما تمرس في الحديث وينتقد الصحيحين فهذا لا يقبل منه، لا يقبل منه، وإنما يجب عليه أن يرجع إلى العلماء ويتحاكم إليهم، فإن أقروا وإلا يرد. القاعدة التي تليها: خبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم بصحته بإجماع السلف والمحدثين. وهذه القاعدة مشهورة ومعلومة وضرورية لنا في هذه الأيام، لأنه حصل عندنا من يعني يدندن أن أخبار الأحاد ظنية ليدافع عن أهل الأهواء والبدع وليرد السنن. فإن خبر الواحد عند أهل العلم إذا كان محتفاً احتفت به القرائن، وإذا كان بنقل العدل الثقة بشروطه المقبولة، فإن الصحيح من قول أهل العلم أنه يفيد العلم ويوجب العمل. وهذا المذهب هو مذهب السلف وأهل الحديث قاطبة، وخالف في ذلك المتكلمين وبعض من ينتسب إلى أهل العلم. والرد عليها على هذا المذهب بأدلة كثيرة، وقد ألف الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رسالتين في هذا الموضوع وهما مطبوعتان. قاعدة وقد مرت معنا وهي زيادة: رواية المجهول والسيء الحفظ والحديث المرسل تتقوى بالمجموع. هذه ذكرها شيخ الإسلام وقد مرت. قاعدة زيادة: علم علل الحديث يدرك به أوهام الرواة الثقات والصدوقين وغيرهم. علم علل الحديث يبين فيه المحدث أن هذا الراوي حفظ هذا الحديث ولكن هذه الجملة أخطأ فيها. قاعدة: العلماء في تعاملهم مع الرواية المختلفة طرفان ووسط، فطرف يرد الأحاديث بمجرد الاختلاف كما هو طريقة أهل الكلام، وطرف يقبل الأحاديث باختلافها ويجمع بينها بجمع تعسفي، والوسط هو يقبل الروايات التي توفرت فيها شروط القبول ويرد الروايات التي شذت أو توفرت فيها شروط الضعف. طيب، قاعدة للحديث الموضوع علامات. آخر سؤال. قاعدة للحديث الموضوع علامات، هذه قاعدة زيادة: للحديث الموضوع علامات يعرف بها. هذه العلامات مثل ركاكة المتن، مثل مخالفته لقواعد الشرع. طيب، وقد ألف ابن القيم الجوزية رحمه الله كتابه المنار المنيف في معرفة الصحيح أو في تمييز الصحيح من الضعيف، ذكر فيه قواعد عدة لنقد المتن وبيان علة وبيان أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا النقد ليس لكل أحد، إنما هو للأئمة وللعلماء ولأهل الحديث المختصين به. لماذا؟ لأننا بولينا خصوصا في هذا العصر وخصوصا في الإنترنت، والآن ظهرت بعض الكتب ينقدون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة ثابتة بالهوى والعقل، فيقولون هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكذا وكذا وكذا، وتجد تنظر في العلة، إذا أن العلة الصحيحة في عقله وفي اجتهاده وليس في السنة. أديكم مثال سريع، بلاش ندخل في القاعدة التي تليها. قاعدة، طيب، قاعدة في كتاب الثعلبي، هذه جديدة سجلوها، إن بقي وقت نتكلم أو غدا إن شاء الله نعطي المثال. قاعدة في كتاب الثعلبي والواحدي والزمخشري موضوعات وأحاديث واهيات وآراء مبتدعة، وتفسير البغوي أسلم من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. هذه القاعدة مرت معنا سابقا لكن لم أنص عليها لما ذكرنا الواهيات والأحاديث الضعيفة. طيب، الثعلبي رحمه الله تعالى ألف كتابه الكشف والبيان، وجمع فيه الأحاديث، وكان حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ حاطب ليل هو الذي يجمع الحطب في الليل، وقد يحمل الأفعى وهي ملتفة على الحطب ولا يشعر، فيضعها على ظهره فتلدغه فيموت. كذا طالب العلم أو العالم الذي يجمع، قد يجمع من العلم ما هو ضلال وفتنة له ولغيره إذا لم يميز بين الحق والباطل. طيب، تفسير الواحدي من ناحية العربية جيد، ولكن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة، وفيه أيضا آراء مبتدعة. تفسير الزمخشري خبيث، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة عجيبة: قال الزمخشري: فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة وأصولهم الخمسة. أي انتبه الآن وضع انتبه موضع خبثه. وقد حشى كتابه، انتبه، وقد حشى كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. طيب، أين موضع الخبث؟ إدراجه وإدخاله للبدع بطريقة لا تظهر. أين المشكلة؟ المشكلة أنه قد ينقل بعض علماء السنة عن الزمخشري قولا يوافق المعتزلة وهو لا يشعر. ولذلك كان كتابه من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. وتقريبا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.